ترى من سمع منه قديما قبل الاختلاط فسمعه منه صحيح، ومن سمع بعد الاختلاط فهو مضطرب الحديث. كانوا يلقنوه يلقنوه فيتلقن. المرء عندما يقل ضبطه يقل حفظه فيأتي إليه من سمع إليه منه سابقا ويقرأ عليه وربما يخطئ ويقول له هكذا أنت رويت، فهو يقول نعم لعدم ضبطه، أي الذي يقال له كان يلقنوه فيتلقن بمعنى كان يمرر عليه خطأ الرواة دون أن ينتبه له. وأما الضابط المتقن من المحدثين فهو الذي إذا حاول بعضهم أن يمرر عليه الخطأ في الرواية انتبه لها وكشفها، فهذا معناه يلقنوه ماذا؟ فيتلقى، لم يأتي إليه من سمع منه قديما ويعرض عليه الحديث بطريق الخطأ يمر عليه ولا ينتبه له. كان شأن أهل الحديث أن يقوموا بهذا بأعمال دورية، كانوا يقومون في مراقبة المحدثين اعتبار السن، يقومون باكتشافهم ومراقبتهم في نوبات دورية، يذهب إليه يتذاكر ويقول هيا نذهب إلى فلان ونرى كيف عقله، نرى كيف عقله، فيذهبون إليه ويقرأ عليه، يركب له الأسانيد ويقلب له الأسانيد، يقلب الأسانيد يعني يركب سندا على حديث، وربما يخطئ في الرواية، يكون الحديث عن عبد الله بن عمر فيرويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ويكون حديث عن سفيان الثوري فيرويه عن سفيان بن عيينة، فيقومون باكتشافه وبامتحانه. فإذا كان ضابطا ردهم وكشف لهم الصواب، وإذا اختلط مر عليه الخطأ فحينئذ يضرب على ما يحدث به بعد الاختلاط. وقلما رجل من أهل الحديث إلا واختلط قبل موته، مما يدل على أنه ليس كل اختلاط يقام له أو يقام له شأن بالنسبة إلى المحدث، إنما إذا كثر اختلاطه وطال عمره بعد الاختلاط، إذا اختلط وطال عمره وكثر تحديثه فهذا يؤثر في الاختلاط. أما من اختلط قبل وفاته بيسير فلن يحدث إلا قليلا، وهذا رجل قد استنفذ رواية أحاديثه من قبل التلاميذ الأوائل، ومن أدركه متأخرا فلا يعتد به ولا قيمة له. فعطاء بن السائب ثقة اختلط بآخرة، فمن سمع منه قديما فهو صحيح الحديث، وممن سمع منه قديما الثوري وابن عيينة وصابر وحماد وأيوب، ومن سمع منه بآخرة أو بآخره يصح اللفظين، أولا يقول بآخره أو يقول بآخرة، يقول فهو مضطرب الحديث، كان يتلقن إذا لقنوه في الحديث مات سنة 37 ومئة للهجرة. أما أبوه فيقولون عن عطاء بن السائب عن أبيه، فأبوه هو السائب بن مالك، وقيل ابن يزيد، اسمه السائب بن يزيد أو السائب بن مالك، وهو ثقة، وجزم ابن حبان زيد، قال السائب بن زيد، قال عن عبد الله بن عمرو، قال الشيخ الجيلاني هذا هو الصحيح، أي هو عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال وفي الدر المنثور، ما هو الدر المنثور؟ هو كتاب السيوطي اسمه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جمعه جلال الدين السيوطي وجمع فيه روايات تفسير القرآن المطبوعة وكذلك الموضوع. وهو كتاب جامع حافل يدل على مدى اطلاع السيوطي. والسيوطي جمع قماش كما يقولون قماش له بمعنى قليل النقد، نقده أقل من حفظه، فكثر تجميعه. بل إن أغلب كتبه التي صنفها وكتبها هي تجميع السابقين، إما أنه جمعها أو أخذ أصلها فزاد عليه، أو أنه هذبها، فكثر في كتبه هذا الشأن حتى اتهمه بعض مناوئيه معاصريه وهو السخاوي بأنه يسرق الكتب. فألف رسالة في هذا الباب في الفرق، ما الفارق بين المؤلف والسارق، الفرق بين المؤلف والسارق، وألف رسالة في نقد السيوطي في نقد السخاوي، سماها الكاوي على رأس السخاوي، الكاوي على رأس السخاوي. ومع ذلك والسخاوي كذلك لم يوفر شيئا من قوته في نقد السيوطي، أو كما يسميه في كتابه ابن الأسيوطي، لأن السيوطي نسبة للأسيوط المخصصة على الأسيوط، ويسميه ابن الأسيوطي. القصد كتاب الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي، وهو كتاب جمع فيه الروايات الأثرية في تفسير الآيات القرآنية، إلا أن كتابه فيه عيب في هذا الوقت، وعيبه هو خلوه من الأسانيد. خلا كتاب السيوطي من الأسانيد، ولو كتب كتابه بالأسانيد لعظم الكتاب وكبر جدا، لكنه رام الاختصار. والآن أغلب، لا أقول كل، إنما أغلب المصادر التي اعتمد عليها السيوطي في كتاب الدر المنثور قد حققت وطبعت، فيمكن للمرء أن يرجع إلى الكتاب الأصلي مباشرة، مع أن كثيرا كذلك من الكتب التي رجع إليها ما زالت مخطوطة أو في عداد مفقود. قال: وفي الدر المأثور عبد الله بن عمر بلا واو، وهو عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وبينه وبين أبيه 11 سنة فقط في العمر، يعني أبوه أنجبه وعمره فقط 11 سنة. وكان يلوم أبا على القتال بفتنة بأذن وتؤدى، ويقول: مالي ولصفين، مالي ولقتال المسلمين، لوددت أني مت قبلها في 20 سنة، في الاستيعاب ب10 سنين. أمه ريطة بنت منبه السهمية، أسلم قبل أبيه، كان مجتهدا في العبادة غزير العلم، مات ليالي الحرة في الحجة 63 وقيل غير ذلك، واختلفت الرواية في موضع موته وموضع دفنه. كان يقرأ التوراة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن في كل 3، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليلة كله بسبب شكوى أبيه منه. قال عبد الله بن عمر بن العاص: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما، أو كما أبكيتهما، كما أبكيتهما. الهجرة المقصودة هنا هي الجهاد في سبيل الله، لأنها ليست الهجرة الواجبة. والدليل على هذا أنه قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه في الهجرة، والهجرة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أين وهو يكون صلى الله عليه وسلم؟ في مكة، فكيف يستأذنه؟ فدل على أن المقصود هنا الهجرة، المقصود بها هجرة الجهاد في سبيل الله. والهجرة لها أقسام في الشريعة، الهجرة لها أقسام، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن دار البدع إلى دار السنة، ومن دار المعصية إلى دار الطاعة، وهذه الهجرة البدنية، وهذه لها أحكامها، منها ما يكون واجبا، منها ما يكون مستحبا بحسب الحال، أي حال الرجل، ومنه ما يكون مستحبا بحاله، ومنه ما يكون واجبا بحسب حال الهجرة والبلد، الفرق بين البلد التي يكون فيها والبلد التي يهاجر إليها. ربما يكون الفارق يسيرا، هذه تستحب. أما إذا كان المرء في ديار الكفر ويخاف على دينه وعلى أهله فيجب عليه الهجرة، أو يكون في دار معصية فيخاف على أرضه ويخاف على نفسه فيجب عليه الهجرة. هذه الهجرة هي الهجرة البدنية. وكذلك المقصود بالحديث عندما وأمرنا ربي بخمس، قال بالهجرة والجهاد، فالمقصود هنا الهجرة التي يحصل بها الجهاد، الهجرة من بلاد الإسلام إلى أرض الرباط، أن يهاجر المسلم من بلده وإن كانت بلد إسلام إلى أرض الرباط، فهذه هجرة مستحبة وقد تصبح واجبة في حقه. وهنا الهجرة هذه المقصودة. وأما الهجرة الثانية الهجرة القلبية، وهي أن يهجر المرء المعصية بقلبه وأن لا يتمناها ولا يرغب بها، هذه هجرة، هجرة القلب. فهما هجرتان كما يقول ابن القيم، هجرة البدن مما ذكرنا، وهجرة القلب من الشرك إلى الإسلام، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن البدعة إلى السنة. وتعلمون أن الهجرة من مكة إلى المدينة قد انقطعت بفتح مكة، بقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونهي، وإن استنفرتم فانفروا. وفي هذا الحديث دليل على أن الهجرة للجهاد هي من الهجرة بنص الحديث، قوله لا هجرة بعد الفتح ولكن، مما يدل على أن المستثنى مستثنى من جزء المستثنى منه، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، مما يدل على أن الجهاد والاستجابة الاستنفار الأمير هو من الجهاد الواجب المأمور به، الذي يجب على المرء أن ينفذه إذا تعين عليه، إذا قصده الإمام وطلب منه، سواء بشخصه أو بعامة استنفر عامة وهو جزء من هؤلاء العامة، كان يستنفر أعمار شباب ما، أو أن يستنفر أهل عشيرة ما وهو منهم، أو أن يستنفر أهل قرية ما وهو يكون هو منهم، فحينئذ يجب عليه أن ينفذ وأن يستفيد وأن يستنفر استجابة لأمر الأمير. فالمستثنى هنا من جنس المستثنى منه، ولكن إذا استنفرتم فانفروا، فهذا من جنس الهجرة، وإن كانت الهجرة من مكة إلى المدينة قد توقفت لأنه قد صار، لأن مكة صارت كفر الله الإسلام. ولو تكلمنا ما هو حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ما هو حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن بريء ممن أقام بين أظهر المشركين، هذا حديث يا إخوتي رواه أهل السنن وصححه ابن حجر عليه رحمة الله كما في تلخيص الحبير، وحكم الإمام البخاري بإرساله وانقطاعه، قال هو منقطع، ولكن ابن حجر حكم بوجود شواهد له أنه حديث صحيح. لكن هذا الحديث محمول على ماذا؟ الحديث له سبب، الحديث له سبب، وسببه أن غزية من أهل الإسلام أصابت رجلا ساجدا من قرية كافرة، من بلد كافرة، فطلب أهله الدية لأنهم قتلوه ساجدا، وهي دلالة على إسلامه. فهنا تجاذب حال الرجل أو تجاذب حال الرجل ضدان، الضد الأول أنه مقيم بين أظهر الكفار ولم يرحل إدارة الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع رجل الإسلام بايعه قالوا أن انتقل أو ترحل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إلا أن يستأذنه إذنا خاصا كما هو في وفد عبد القيس، فإنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرحلوا إليه، وقالوا له نقابلك في الأشهر الحرم فإنه يحول بيننا وبينك قوم الكفار، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء في أماكنهم على أن يؤدوا إليه واجبات الإمام، وإذا استنفرهم عليهم أن يجيبوا. فحال هذا الرجل، هذا حال هذا الرجل تجاذبه أمران كل منهما مختلف. الأمر الأول أنه يقيم بين أظهر الكفار، فهذا يدل على كفره، والحال الثاني وهو سجوده، فهذا فوداه النبي صلى الله عليه وسلم بنصف ديته، وداه النبي صلى الله عليه وسلم دفع نصف ديته، وهذا ملائم للحال هو مسلم أم كافر، فهم يدعون وهناك ما يدفع دعواه، هم يدعون بسجوده مع دعواهم أنه مسلم، وحاله أنه بين أظهر الكفار أنه كافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحكم، قال أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين. بريء من ماذا؟ الحديث فيه احتمالات. الاحتمال الأول وهو أنه بريء من دفع دية أي رجل يزعم الإسلام وهو مقيم بين أظهر الكفار إذا أصيب، هذه وهو لفظ محتمل لأنهم طلبوا ديته فدفع النصف، نصف ديته، فقال أنا بريء لا أدفع. والثاني وهو تبع للأول وهو براءته من عدم صواب إسلامه، لأن الرجل بين أظهر الكفار ساجد مع دعوة أقربائه، لماذا دفع نصف ديته؟ لو لم يكن كل واحد من الأمرين مؤثرا على الحكم، يعني إقامته بين أظهر المشركين هل هي مؤثرة في الحكم أم غير مؤثرة؟ إيش رأيكم؟ مؤثرة، نصف الدية وأثر في الحكم أنه ساجد ودعوى قومه أقربائه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان رفع قضية دفع الدية فقد بقي تأثير الحكم، أي تأثير بقائه بين أظهر الكفار، بين أظهر الكفار على الحكم عليه، مما يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين، يعني لو حكمت عليه بالكفر فقد أنذرته وقلت له لا تبقى، فسقط علي دمه فأنا ألحقه بمهدوري الدم. إلحاقه بمهدوري الدم يدل على ماذا؟ يدل على أنه لم يعتبر دعوة إسلامية. يعني بقي عندنا أمران، الأمر الأول دلالة كفره، الأمر الثاني قد تنشأ دلالة لإسلامه بإعلانه أنه بريء من أقام بين أظهر المشركين، لم يبق له الحق في أن يأخذ الدية. لكن بقي ماذا؟ بقي أن بقاءه بأظهر المشركين يؤثر في الحكم عليه، قد يوجد دافع قد يوجد دافع لبقائه بين أظهر الكفار، دافع آخر كان يكون مصليا، كان يكون في الحكم عليه بالكفر، في الحكم عليه بالكفر قد يبقى مؤثر، هذا الحكم مؤثرا عليه، لأن السجود ليس الدلالة القاطعة، السجود ليس الدلالة القاطعة، قد يكون سجدا لصنم، يعني السجود تشترك فيه عبادة الإسلام وعبادة ديانة أخرى موجودة. القصد أن نقول أيها الإخوان إن البقاء بين أظهر المشركين دون ألي واضح الآن بهذا الحديث، إن البقاء بين أظهر المشركين، طبعا ما إمكانية الهجرة نتكلم عن إمكانية عدم الإمكانية، هذا إن البقاء بين أظهر المشركين دون وجود بينة قاطعة على إسلام الرجل وهو بين أظهرهم يحمل على تكون تكفيرا للرجل أقل القليل، هو تكفير براءة لنا منه، براءة لنا منه بالحكم عليه بالكفر والبراءة من دمه، إلا إذا يوجد المعارض، والمعارض قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا، ممكن مسلم يأتي ثقة عدلا وقربا، وهؤلاء لم يكونوا مسلمين لكن علموا بإسلامه فأخبروا وطلب بالدية، فمما يدل على أن البقاء بين أظهر المشركين دون إظهار الدين تلحق الرجل أقل ما يقال فيه حكم الكفر عليه، وهو كافر على الحقيقة في باطنه إذا كان له القدرة على الرحيل ولم يهاجر إلى أرض المسلمين. يعني بقاء المسلم في أظهر الكفار دون القدرة على إظهار دينه مع القدرة على الرحيل من أظهر المشركين، هذا ما حكمه؟ كيف هذا؟ وداع، وداع النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث صلى الله عليه وسلم يقول لك أن هو الشرع، هو السجود
هنا يعني ممكن يبقى للجدية وحديث
للجدية للجدية عندما واحد يجي واجه يقول لك صلى الله عليه وسلم أن أكلت بيحة ونصلك قبلتنا أنت ونصلك قبلتنا أكلت بيحة 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 تعلم الألباني كيف يقول لك الحديث هذا؟ يقول كده خلاص على الصلاة، يقول كده بسم الله الرحمن الرحيم، يسجد الآن رب خلاص على.
ده السؤال الشرح تبعنا فهم. النبي صلى الله عليه وسلم دفع عن الصلاة يا إسرائيل. لماذا؟ لماذا لم يدفع الدية كاملة؟ لأنه لم يثبت له الإسلام الكامل. في الحكم. في الحكم يعني ما ثبت لدي أنهم قتلوا مسلما، مع ذلك في شبهة أنه مسلم، فحينئذ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين بأن دفع عن الصلية ووصل أمره إلى الله، لكن في أقضية الدنيا هذا مش صلية. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سودة بنت زمعة وزيد و عندما قال احتجبي عنه يا سودة، النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أن رجلا، أن اثنين من الصحابة دعيا على رجل يقول الولد للفراش وللعشر حجر، فالولد لمن ينسب؟ صاحب الفراش، فيجب أن ينسب لهذا، لكن نسب إليه أخذا بالحكم الولد للفراش وللعشر حجر، لكن هل يلغي هذا الشبه الذي بينه وبين الآخر؟ هذا الذي انتسب إليه الأخ. أخته قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أختجبي عنه يا سودة، مع أنه نسبه إلى أبيها، نسبه إلى أبيها وأمرها بالاحتجاب، مع أنه نسبه إلى أبيها وأمرها بالاحتجاب عن هذا الفتى. هذا اشتباه الأدلة وإمكانية الجمع بينهما في نفس الوقت، هذا الذي جاء فيه الشريعة. احنا ماذا نستفيد؟ ما الذي يهمنا احنا نستفيد فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفع الفدية، ما الذي تجرب فيه؟ ما الذي تضادت فيه حتى يدفع الفدية؟ لماذا لم يقول لما قالوا هو مسلم وساجد لماذا تدفع الفدية كاملة؟ ما الذي جذب هذا هذه الكلية لتنطبق على حاله كله؟ لماذا جزاها النبي صلى الله عليه وسلم ودفع نصف الدية؟ يعني هناك شيء آخر يدفع اكتمال الحكم الذي أراده، ما هو هذا؟ هو إقامته بين عضوهم، ليش عايش بينهم؟ ليش يأكل بينهم؟ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسلم أحد إلا ويأمره بالتحول إذا لم يسلم قومه، إذا ما أسلم قومه يأمره بالتحول، أما إذا أسلم قومه فهم خيره ويؤمر عليهم أميرا إلى آخره. وربما استأذنه أقواما أن يبقوا بين في قبائلهم، وإن حالت وما يدل على أنه يجوز تبع الديار المسلمين ولا يجب اتصالها. فالرسول عبد القيس شكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أننا لا نراك إلا في الأشهر الحرم. ليش؟ قال لي لأنه حال بيننا وبينك من المشركين أو قوم من المشركين أو قوم من الكفار، فالرسول أذن لهم أن يبقوا وأن يؤدوا إليه الخمس، أن يجاهدوا من حذاه من المشركين والكفار، وأن يؤدوا إليه زكاة أموالهم، ويؤدوا إليه خمس غنائمهم التي تؤدى إلى الإمام. فهذا رجل تجرب، ما الذي يدل على أن الإقامة، يدل على أن الإقامة بين أظهر المشركين حين لا يستطيع الرجل أن يظهر دينه، لأن هذا الرجل أظهر شيئا من دينه وعلمنا، فالرجل لا يظهر دينه خوفا مع قدرته على الهجرة، ما الذي يحكم عليه؟ يحكم عليه بالكفر. إلا المستضعفين، أن رجل المستضعف هذا حكمه مبين ومنصوص عليه في القرآن الكريم. فبس هذا الذي أردنا أن نقول شيء آخر.
يعني لا تلف في ذلك أنه ظاهر الحكم الظاهر هو الكفر، لكن باطن الكفر إذا كان يستطيع الهجرة ولا معه علم
لا يحكي على هذا نعم. أما إذا قام بين أظهر المشركين مع قدرته على إظهار دينه وهو يظهر دينه، حينئذ رحيله إلى بلاد الإسلام قد تكون واجبة لخوفه من الإيذاء، لخوفه على أبنائه، لتكسيره سواد المشركين إذا نشأت حرب، قد تكون واجبة، لكن نتكلم على الكفر نحن، وقد تكون مستحبة بحسب الحال الذي هو فيه. نعم. كيف تكون مستحبة؟ لأن لا يقيم بين الآخرين.
لا الهجرة ممكن تكون هجرة مستحبة.
نعم.
واجبة.
قلت واجبة إذا خاف على دينه، خاف على دين أبنائه، تكثير سوادهم إذا كانت هذه الدار ليس الدار، إذا كانت دار حرب ليس الدار فقط كفر ولكنها دار حرب، لكن لو أن مسلما أقام بين أظهر المشركين هكذا بين أظهرهم فقط لا يضر ولم يخف شيئا مع قربه، قرب انتقاله من أظهر المشركين إلى بلاد الإسلام وهو قريبة ينتقل متى يشاء ولا يضره، فيستحب له أن لا يقوم بين
أظهرهم.
لا لا نستطيع أن نوجبه إلا إذا الإمام أوجبه عليه.
يستطيع أن يبني دينه
ولا ويستطيع أن يفتح، بل قال بعضهم لو قال بعضهم لو أنه أقام بين أظهر المشركين مع قدرته على إظهار دينه وهذه الأرض التي كما قال ابن حجر ليس لي، قال لا يترك الأرض لهذه الدار التي هو فيها لئلا تنتقل إلى دار الكفر، الدار التي هو فيها قال لا ينتقل، فحينئذ حاله يترك إلى تقدير أمر دينه في المسألة.
شخصية ساره بيته
دار من الدار من البيت قد لا ينتقل منها لأن التحول إلى دار كفر. طبعا عندما تذهب الأمور الأخرى المؤثرة الأخرى يعني. طيب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه وترى أبيه على الهجرة وترك أبويه يبكيان. وهنا البيعة يبايعه على الهجرة مما يدل الحديث على جواز البيعة على الأعمال الصالحة وأنها لا تقتصر على البيعة الكبرى التي هي الإيمان. إن هل يجوز للناس النبي صلى الله عليه وسلم ولغيره بعد أن يبايع الناس على الإسلام وأن يبايعهم على الهجرة أن يبايعهم على الصلاة أن يبايعهم على الموت على الجهاد؟ فالقول هنا يبايعه على الهجرة هذه بيعة على عمل صالح من فضله، تدل ذلك على جواز البيعة على عمل صالح وليس فقط البيعة التي هي للإمام العظمى كما يقول بعضهم. لأن بعضهم المعاصرين يقول لا تجوز البيعة إلا البيعة العظمى للإمام، وهذا قول خطأ كما ترون. قال وترك أبويه يبكيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما. طبعا هنا أبوي هو له أب واحد وأم واحدة، لكن إذا اجتمع الجن غفر المؤنث كانت الغلبة من أكثر. وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. وفي هذا الحديث دليل على جواز أو بل على قوله ارجع، هذا أمر، هذا أمر واجب. فهذا يدل على أن الهجرة المستحبة لا تجوز إلا بإذن الأبوين، لا تجوز إلا بإذن الأبوين. نعم طبعا. والحديث هذا أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. الحديث الأخير في هذا الباب يقول الإمام البخاري حدثنا عبد الرحمن بن أبي الشيب عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول رحمة الله كما ربيتني صغيرة، فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي الله عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله ابن عمرو. هذا قد تقدم قبل هذا الحبيب الذي أنا يمرر العقيل أن أبا هريرة إلى آخره. ولكن هنا قال موسى وهو موسى ابن يعقوب الزمعي ابن معين بن قطان قال ثقة، وابن معين في رواية ضعيف حديث منكر حديث قال ان السبي قوي، فقال ابن المديني ضعيف. هذا موسى يقول كان اسمه ابي هريره عبد الله بن عمرو. ما اسمه ابي هريره؟ ما اسمه ابي هريره؟ قال ابن خزيمه قال سفيان بن حسين عن الزهري عن المحرز ابن ابي هريره اسمه ابي عبد عمرو. وقال محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره كان اسمي عبد شمس. قال ابن خزيمه هذا احسن اسنادا من سفيان بن حسين عن الزهري. اللهم الا ان يكون له اسمان قبل اسلامه، فاما بعد اسلامه فلا انكر ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يرى اسمه وسماه عبد الله. قال الحافظ الرواية التي ساقها ابن خزيمة أصح ما ورد في ذلك، ولا ينبغي أن يعدل عنها، لأنه روى عن ذلك عن الفضل بن موسى السناني عن محمد بن عمرو، وهذا إسناد صحيح متصل، وبقية الأقوال إما ضعيفة لضعيفة السند أو منقطعة. في عبد الله وعبد الرحمن وعبد الشمس وإلى آخره، وهنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو، مع الاختلاف في ذلك اسمه، وسمي بأبي هريرة لهرة وحشية أخذها وجدها في الطريق فأخذها صغيرة فسمي باسمها يا أبا هريرة يا أبا هريرة، وكانت ترخم ويقال له يا أبا جر. نعم، جزاكم الله خيرا. وصلنا إلى باب عقوق الوالدين. نقرأ هذا الباب. هل عندي سؤال؟ على في الجاهلية قبل الإسلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، غير اسمه
عبد القيس،
عبد القيس غير اسمه قبيلة، ليس واحدا في غير اسمه وضع عبد القيس، ويقال عبد القيس، يقال وضع عبد القيس، وهي اسم قبيلة من القبائل. نعم، كما النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد المطلب، اسمه عبد المطلب، ولم يكن غير لوفاته من ذهابه. قبائل اسمه عشائر وقبائلها. نعم
شيخ،
نعم ما المانع؟ لطيف، لا لا لطيف،
من يقول هذا لطفي؟
يعني انت يا جبت يا النسبة، لا نسبة يعني تدخل على وجه آخر، ليس انك تقول هذا لطفي.
شيخ، الهجرة المستحبة اذا كان الوالد لم يرضى عن الابن الهجرة، ولكن الابن يرى ان لهم ما يكفيهم في من فيهم في يعني عنده اخوة اخرون يعني في البيت، ولكن هو عرض الهجرة والوالد لم يرضى،
يعني لا يوجد الحاجة له.
نعم،
سوى المنع مع قيام غيره بهما.
نعم،
في حينئذ يجوز له أن يذهب، إنما هنا يتركهما يبكيان لحاجتهما إليه، يعني الجاهد فيهما، فلو بقي عندهما لا يحتاج إليه، وذهب الفضل وحصول الفضل بماذا؟ ببر الأب والإحسان إليه ومساعدته.
إذا الوالدين العلة ليست
الحاجة لهم،
هي الحاجة.
الحاجة يعني من الذي يقدم، حاجة الأب أم الجهاد المستحب؟ لا، يقدم حاجة الوالدين.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم حاجة الوالدين
المسألة، يعني يوجد أحاديث مفصلة قال نعم
النبي أمر بشيء حج
سأله يعني لك أبو
وأنت
يعني ما في غيره. الحديث كما ترى مختصر، وترك أبو وأنت يبكيان، كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أنه أخبره، تم حوار بينهما، يعني قال وترك أبو وأنت يبكيان، فقال ارجع إليهم. ما الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم بهم؟ إما أن الرجل جاء وشكى إليه أن هذا هو الذي يقوم بشأنه وجاء يجاهد، وإما أنه أخبره، وإما غيره جاء وأخبره. والحاجة
إذا اجتمعت حاجة الوالدين أن الجهة تفرض عين
يقدم أمر الجهات ونتكلم لأن حاجة الدين العامة في الفريضة مقدمة على الحاجة الخاصة. لا في الجهات فرض عين لا ما يستعلم ولا الجهات
الحاجة يعني كبيرة مثلا أم عجوز راح تموت ولا ما فيه.
في الجهات فرض العين فإن قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله به.
سؤال في
الآية هذه بعد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
هنا مخرجين لا أم يعني
لا
إن سمعت أن الله مخرج من الله استبد ولو
البراءة مخرج من الملة إلا إذا إلا إذا الحب الذي أذهب إذا أحب والدي أحب الدنيا أحب الزوجة أحب المساكن والتجار حتى أذهب هذا الحب أثر البقية ثم حب الآخر وترجح عليه هذا يكون كافرا صحيح. أما إن المرء يترك الجهاد معصية بسبب الخوف من الموت والخوف من التجارة هذا عاصم. أما إذا أحكام أحب إليكم كما قال الله عز وجل والمؤمنون والذين آمنوا أشد حبا لله فإذا تقدم حب هذه الأشياء على حب الله حتى أذهب هذا الحب ولم يبق له أثر الذي يكون كافرا صحيح. كما الذي لا يؤمن مخافة هذا الدنيا كما قال الله عز وجل على المشركين قالوا إن اتبع الهدى معك يتخطف من أرضنا فهؤلاء منعه من اتباع الإسلام مخافة ذهاب الدنيا وذهاب الحجيج من مكة لأنها نزلت في هذا الباب. نعم نعم لا يهتمون سبيلا كل لا يهتمون سبيلا حتى لو كان الفقير الذي لا يستطيع الأمر يحتاج لمال ولا يجد المال الأعمال القلبية احنا نتكلم عن العمل ماذا لو تركه المرء. أما الأعمال القلبية من الولاء والبراء لا تسقط عنها الأعمال القلوب لا تسقط عنها لأنه يقدر عليها في قوله صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالأعمال القلبية إذا ذهبت ما بقي إلا يبقى الإيمان.
هل يستطيع الإنسان إذا هاجر في سبيل
الله إلى دار الإسلام ولكن عنده نية أخرى يهاجر منها إلى بلد؟
نعم
دار الكفر
يهاجر إلى دار الإسلام موجود بعدين هذه الدار يهاجر إلى بلد الأصل
ليش بلد الأصل؟ شو هي بلد الأصل؟
هو يعني
شو هي في الشرع؟ مثل ما كافر
دار تصبح دار الإسلام في البعض
هم يبغون إيش في دار الإسلام؟ يستطيع أن يرجع ولكن الله عز وجل كرامة لأصحابه منعهم من الإقامة في مكة ثلاثا. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم فهذا فضل أراده الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يعني يحيي في دار الإسلام يقيم في دار الإسلام شو فإذا رحل من دار الكفر إلى دار الإسلام ثم أسلمت هذه الدار الكفر صارت مسلمة وأراد المسلم أن يعيش فيه فلا بأس لكن إذا ترك شيئا لله فليتركه ولا يعود إليه ولا ينتهي. أما لا يجوز البتة فقط لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يمكثوا فيها ثلاثا حتى تتبين أكثر من تتبين، منعهم من الإقامة فيها. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أمد لأصحاب إدراكهم، يعني لا يرجعوا إلى شيء مما تركوه. فهذا باب الفضل، أنه شيء تركوا خلاص لا يرجع إليه. كالصحابي الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الخاتم بيده ورماه. لما النبي صلى الله عليه وسلم قام قال خذ، قال كيف أخذه وقد رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باب الفضل، واتقي ما شيء تركه لله لا يعود إليه ولا يلتفت إليه. كالذي يعطي المال لرجل يظنه فقيرا، ثم بعد ذلك الرجل يخدعه ويكون غنيا فيرجع اليه المال، يقول لا شيء خرج من يدي لا اعود اليه. هذا هو الفضل، لا اعود اليه. اما انه لا يجوز، ما في معنى ارض الاسلام يجوز المرء ان يرجع اليه فما تشاء. بل هناك خلاف يا شيخ، هناك خلاف بين اهل العلم، هل يملك الكفار، هذه نقطة مهمة، هل يملك الكفار ما أخذوه من أيدي المسلمين؟ خلاف بعض العلماء قال يملكوا، بحيث لو أسلم الكافر لا يرجع، على هذا كثير من أهل العلم، وحتى أظن هو ترجيح في الإسلام، قالوا إذا لم يكونوا يطالبون المشركين ما غنموه في حروبهم مع المسلمين، وبعضهم قال لا يملك الكافر مال المسلم، لا بل يرجعه. وقيل خلاف ذلك، قيل بعد التوزيع وقبل التوزيع، لو أنه قبض عليه قبل أن يوزع أو قبض على المال بعد أن وزع تملكه الخاص ولم يبقى في أيدي الأمير أو المسؤول من الكفرة، فهذا شيء خلاف بين أهل العلم. لكن الخوف من هذا أن المسلم يكون حيث شاء. يمضي هجرته
لا يرجع إلى
زيارته، يمضي هجرته. هو ليس فقط لمجرد الإقامة، أراد أن لا يرجعهم إلى ماذا؟ إلى بيوتهم، البيوت بيته إلى تركه، يعني ترك لنا عقيل من رباع أو دار والله ما أخذه. وبعض العلماء احتج بهذا على أن عقيل ملكه في حال الكفر فمن لم يأخذه، قال لا هذا من باب الفضل، ما أراد أن يرجع الذين قالوا بأن الكافر لا يملك ما أخذه من أيدي المسلمين. القصد أنه يجوز للمسلم أن يقيم، ولكن شيء خرج منك لله في وقت فتنة لا تطالب به. وهذا الذي حدث مع الصحابة، أبو بكر الصديق لما قال وأن تدو قتلانا، شو قال له عمر لما قال وأن يدو قتلانا؟ من الذي قال؟ المرتدين في حرب المرتدين. قال أما قتلنا فإلى الله، وقال الله ما بدي يدو قتلنا، ما يدفعه ما موضوع أما قضية الدية، دفع الدية في القتلة، قال لا هؤلاء مضوا إلى ربهم ما نريد ديتهم. فالقصد الذي ذهب لله لا يسأل عنه ولا يتعقب وراءه، ولو وقع في غير الموقف ولو أخذ منك رغم أنفك. يعني صهيب الرومي، وهو ليس برومي جماعة، صهيب ليس روميا، صهيب إنما أسرته الروم فعاش بينهم فسمي روميا لمعيشته بينهم. فهذا لما ترك ماله الأولى والأفضل، لو رجع بعد ذلك قال له الآخذ أسلم وتاب إلى الله وجاء إليه وقال له هذا المال الذي أخذته منك من قبل أن أنقذك وأن ترحل أن تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الأفضل؟ لو أخذه ماله ما يعيب عليه أحد، ولكن ما هو الأولى؟ أن تمضي هذا الشيء، شيء خرج لله قل له خذه، أنا شيء تركته لله لا يرجع إليه. هذا هو باب الفضل. فكان الرسول يقول اللهم لأعمد لأصحاب هجرتهم حتى يعني خرجوا منها ولا يريدوا شيئا، قوله صلى الله عليه وسلم عبد رسوله أجوع يوما فأسأل الله وأشبع يوم رحمة الله، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. هذا باب الفضل، فننتبه لهذا. أما لا يحرم على المرء أن يشفى في شفاء بلاد الإسلام، لكن الصحابة رضي الله عنهم حتى في الهجرة حتى في جهادهم ما كانوا يرجعون، وكانوا يرفضون أن يرجعوا حتى خرجوا من المدينة ولم يرجعوا لها، خرجوا من المدينة حتى ما كانوا يرجعوا لها، خرجوا للجهاد ما يريدوا يرجعوا، يعني شيء تركوه لما لله خلاص يريد أن يمشوا. هذا هو باب الفضل وباب يعني القرب من الله عز وجل. أما لو رجل لم يستنفر وليس له أراد أن يعيش أحياء شيء من بعد الإسلام له ذلك. نعم. ما هي بشرطين؟ الشرط الأول نحكم بالشريعة الإسلامية والغلبة فيها للمسلمين الأمان لهم أيضا في الإسلام. واضح؟ يعني ليس فقط نحكم بالكتاب والسنة ولكن الغلبة فيها للمسلمين. لو أن الكفار غلبوا على بلد الإسلام وأذنوا لأهل الإسلام أن يحكموا بينهم بالكتاب والسنة، كان ممكن الصعين القضاء بينكم في الدماء والأموال وغيرها، والغلبة للكفار، فإذا سمى دار الإسلام، فسمى دار الإسلام، إنما هي دار الكفر، يجب الغلبة كذلك أن تكون المسلمين، والأحكام المطبقة هي أحكام الإسلام بالتالية، وهذا حيث ما دار الإسلام.
لا تسمى هذه السياسة، مثل الجزائر اللي في المال.
لا ديار ولد يعني هذا ابن تيمية رحمة الله أصاب، وابن مسلم لما بعضه لما خطأه لم يصيبه، ابن تيمية أراد أن يقول إن دار كفر، لكن الإنسان فيها يحاسب يعمل به بحسبه، وهذا الشرط شرط في كل البلاد، شرط في ديار الكفر الأصلية، المسلم بإسلامه والكافر بكفره. وحتى شيخ الإسلام بس للذكر أتجب الهجرة منه؟ لم يجب الهجرة الماردين، لم يجب الهجرة ماردين، وهي قلعة موجودة الآن في ديار بكر، هي قلعة الآن موجودة في داخل الحدود التركية وهي في شمال سوريا، في الجهة الشرقية من سوريا، الجهة الجنوبية الشرقية من تركيا، هناك موجود قلعة تسمى ماردين، يا شيخ الإسلام بعد غلبة التتار المشركين على التجربة الهجرة لم يوجب الهجرة، وإذا استطاعوا أن يقيموا دينهم هذا هي فقط للذكر لقضية أنه قد لا تصبح الهجرة واجبا، قد لا تجب الهجرة. لو أن دار إسلام كثر فيها أو انتشر فيها سب الله لا يجوز البقاء فيها، ولا كانت دار إسلام، وأن الناس يسرون السب والشتم لا يجوز من الإسلام أن يقوم فيها، وأن كان دار إسلام أنا أنصح عليه إمام مالك.
أنكم تعالى الآن مثلا مصر المغرب ولا؟
لا لو دار إسلام يسرون، لو دار إسلام محكوم شرعي ولكن يسرون
كذا اللي
كل يسرون الناس يسبوا فيما بينهم، النساء يسبونه كل واحد بقى القاضي بأن يقوم الدعاوى والإثبات في ديار الإسلام ما انتشرت معاصي، وقد يضعف أهل الإسلام فيها بكثرة الطرار والبدع كما حدث مع عثمان رضي الله عنه عندما غلب الثوار، وكما يحدث في كثير من المناطق أنه دار الإسلام يقوى فيها أهل البدع وأهل المعاصي، أو الشرطة تضعف الخليفة تقل سطوته تكثر هيبته وتكون دار الإسلام. حينئذ المسلم لو أنه خاف على عرضه يجوز له أن يهاجر. الزهري رضي الله رحمه الله لما علم أن الحجاج يريد القبض عليه صمم أن يهاجر لديار الكفر، وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعر بن قيس هاجر هربا من ديار الإسلام لما هزم في معركة دار الجماجم ومعركة أخرى بعدها تلتها صغيرة كانت، هاجر إلى الروم وسكن عندهم ثم سلمه الملعون الى الحجاج. نعم. هذا لا يعد عيبا. ابدا لا يجوز. ذكر القصه بن حزم ومذكوره هي في متواري من الحجاج لعبد الغني بن سعيد الازدي، وذكرها ابن حزم في كتاب الاحكام. نعم. تمام ما تبدأ عشان في وقت آخر يعني هي التي يرمى بها الكفار كان لها مواقف مصر مشهورة وعظيمة عندما كان يأتي مثلا التتار الذين وقفوا وحاربوا مع أهل الشام في موقعة عين جالوت وفي موقعة شقحط يعني خيون كذلك وهم الذين وقفوا من الحروب الصليبية وهزموا لويس الثالث في موقعة المنصورة المشهورة مشهورة ثانية قصد لي هذا الله تعالى نعم لا أعرف يعني ما يرجع إلى الكتب إلى فتوح البلدان كنانة كنانة اسم واحد أما الكنانة وهي الموطن الذي تجتمع فيه السهام الذي يحفظ فيه السهام
هل
هذا مخمر؟ هل هذا مخمر؟ هل هذا مخمر؟ هل هذا مخمر؟ هل هذا مخمر؟